بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حلقات من روائع حضارتنا، وكنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن المؤسسات الخيرية وتنوعها تنوعا يبعث على العجب والإكبار لما بلغته النزعة الإنسانية من أثر كبير في نفوس أمتنا، وأشرنا إشارات إلى عدة مسائل تتعلق بذلك، ووعدنا بالحديث عن المدارس والمستشفيات. نتكلم في هذا اللقاء، نتحدث في هذا اللقاء إن شاء الله عن النهضة العلمية، أو قل الاهتمام بالمدارس التي هي اللبنة الأولى في بناء الشخصية المتكاملة في حضارتنا الإسلامية. المدارس قامت في حضارة الإسلام على الأوقاف الكثيرة التي تبرع بها الأغنياء من قادة وعلماء وتجار وملوك وأمراء. يقول الدكتور مصطفى: قد بلغت من الكثرة حدا بالغا، وحسبك أن تعلم أنه لم تخلو مدينة ولا قرية في طول العالم الإسلامي وعرضه لم تخلو من مدارس متعددة يعلم فيها عشرات من المعلمين والمدرسين. يقول: كان المسجد هو النواة الأولى للمدرسة في حضارتنا، فلم يكن مكان عبادة فحسب، بل كان مدرسة يتعلم فيها المسلمون القراءة والكتابة والقرآن وعلوم الشريعة واللغة وفروع العلوم المختلفة. ثم أقيم بجانب المسجد الكتاب، وخصص لتعليم القراءة والكتابة والقرآن وشيء من علوم العربية والرياضة، وكان الكتاب يشبه المدرسة الابتدائية في عصرنا الحاضر. طبعا في ذهننا صورة عن الكتاب، الكتاتيب اللي في أيامنا، الولد مثلا بيدخل يقعد فيها سنة أو سنتين ممكن يطلع وإيه، ما عارفش يقرأ ولا يكتب. لكن الكتاب قديما كان في المستوى يعني الذي يفوق المدرسة الابتدائية، يعني كان الواحد يطلع من الكتاب ما شاء الله على المستوى بتاعه. وهذا نلاحظه في آبائنا وأجدادنا، ممكن تلاقي واحد كبير عجوز وبيعرف يكتب ما شاء الله ويقرأ قراءة طيبة جدا، وتلاقيه هو بس اتعلم فين؟ الكتاب بس. ممكن يكون أحسن من اللي معاه إعدادية، بيحصل ولا لا؟ بسبب أن الكتاب يعني كان عالي المستوى، كان مستواه عاليا، ولذلك اهتمت حضارتنا واهتم أجدادنا بالكتاتيب في بلاد الإسلام وفي القرى والمدن. يقول: وكان من الكثرة بحيث عد ابن حوقل 300 كتاب في مدينة واحدة من مدن صقلية، يعني مدينة واحدة من مدن صقلية فيها 300 كتاب. وكان من الاتساع أحيانا حيث يضم الكتاب الواحد مئات وآلافا من الطلاب. شفت كتاب فيه 1000 طالب. لا أذكر لك خبر عجيب. يقول: ومما يذكر في تاريخ أبي القاسم البلخي أنه كان له كتاب يتعلم به 3000 تلميذ. تخيل كتاب فيه كم؟ ده إيه العدد الكبير جدا ده. يقول: وكان كتابه فسيحا جدا بحيث يحتاج إلى أن يركب حمارا ليتردد بين الطلاب ويشرف على شؤونه. يركب عرضية عشان يحيط بالكتاب الواسع الكبير ده عشان يعرف يشرف على الطلاب والمدرسين اللي معاه. يقول: ثم قامت المدرسة بجانب الكتاب والمسجد، وكانت الدراسة فيها تشبه الدراسة الثانوية والعالية في عصرنا الحاضر، العالية اللي هي الجامعية يعني. كان التعليم فيها مجانيا ولمختلف الطبقات، فلم يدفع الطلاب في دراستهم الثانوية والعالية رسما ما من رسوم الدراسة التي يدفعها طلابنا اليوم، ولم يكن التعليم فيها محصورا بفئة من أبناء الشعب دون فئة، بل كانت فرصة التعليم متوفرة لجميع أبناء الشعب. كان يجلس فيها ابن الفقير بجانب ابن الغني، وابن التاجر بجانب ابن الصانع والمزارع. وكانت الدراسة فيها قسمين، قسما داخليا للغرباء الذين لا تساعدهم أحوالهم المادية على أن يعيشوا على نفقات آبائهم، وقسما خارجيا لمن يريد أن يرجع في المساء إلى بيت أهله وذويه. أما القسم الداخلي فكان بالمجان أيضا، يهيأ للطالب فيه الطعام والنوم والمطالعة والعبادة. وكانت كل مدرسة تحتوي على مسجد وقاعات للدراسة وغرف لنوم الطلاب ومكتبة ومطبخ وحمام. وكانت بعض المدارس تحتوي فوق كل ذلك على ملاعب للرياضة البدنية في الهواء الطلق. ولا تزال لدينا حتى الآن نماذج من هذه المدارس التي غمرت العالم الإسلامي كله. ففي دمشق لا تزال المدرسة النورية التي أنشأها البطل العظيم نور الدين محمود، وهي الواقعة الآن في سوق الخياطين، لا تزال قائمة تعطينا نموذجا حيا لهندسة المدارس في عصور حضارتنا الإسلامية. لقد زارها الرحالة ابن جبير في أوائل القرن السابع الهجري فأعجب بها وكتب عنها، وكان مما كتب يقول: من أحسن مدارس الدنيا مظهرا مدرسة نور الدين رحمه الله، وهي قصر من القصور الأنيقة ينصب فيها الماء في شاذروان وسط نهر عظيم، زي ما نقول الايه الفسئية يعني كده، ثم يمتد الماء في ساقية مستطيلة إلى أن يقع في صهريج كبير وسط الدار فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر. يقول: ومع أن عوادي الزمن قد عدت على هذه المدرسة وانتزع منها بعض مساحتها وأجزائها، فقد بقي فيها حتى الآن الإيوان. الإيوان هي قاعة المحاضرات والمسجد وغرفة للمدرسين واستراحتهم، وهي تقوم مقام غرفة الأساتذة في كليات الجامعة، وبيت خاص يسكنه رئيس المدرسين مع عائلته، ومساكن للطلاب ولخدم المدرسة. وقد اغتصب منها جيرانها قاعة الطعام، يعني الجيران المدرسة كل شوية نتعدوا عليه، اغتصب منها جيرانها قاعة الطعام والمطبخ ومخزن البقول والمواد المختلفة. يقول: هذا نموذج حي للمدرسة في العصر القديم، ونجد مثله في حلب في مدارس الشعبانية والعثمانية والخسروية، حيث لا يزال فيها للطلاب غرف يسكنونها وقاعات للدراسة، وقد كانوا من قبل يأكلون فيها، ثم عدل عن ذلك إلى راتب معلوم في آخر كل شهر يعطى للطلاب المنتسبين إليها. يقول: وأظهر مثال حي لهذه المدارس الجامع الأزهر، فهو مسجد تقام في أبهائه حلقات للدراسة تحيط به من جهاته المتعددة غرف لسكن الطلاب تسمى بالأروقة، يسكنها طلاب كل بلد بجانب واحد، فرواق للشاميين ورواق للمغاربة ورواق للأتراك ورواق للسودانيين وهكذا. ولا يزال طلاب الأزهر حتى اليوم يأخذون راتبا شهريا مع دراستهم المجانية من ريع الأوقاف التي أوقفت على طلاب العلم بالأزهر. بس للأسف طبعا راتب لا يسمن ولا يغني من جوع في الغالب بسبب نهب الكثير من أوقاف الأزهر. وجدير بنا ونحن نتحدث عن المدارس أن نتحدث أيضا عن المدرسين وأحوالهم ورواتبهم. لقد كان رؤساء المدارس من خيرة العلماء وأكثرهم شهرة، وإن لا نجد في تاريخ مشاهير العلماء المدارس التي درسوا فيها أو درسوا فيها. فالإمام النووي وابن الصلاح وأبو شامة وتقي الدين السبكي وعماد الدين بن كثير وغيرهم ممن كانوا يدرسون في دار الحديث بدمشق، والغزالي والشيرازي وإمام الحرمين والشاسي والخطيب التبريزي والقزويني والفيروز أبادي وغيرهم كانوا يدرسون في المدرسة النظامية ببغداد، ولم يكن المدرسون في صدر الإسلام يأخذون أجرا على تعليمهم، يعني يدرس بدون مقابل بدون أجر. حتى إذا امتد الزمان واتسعت الحضارة وبنيت المدارس وأوقف لها الأوقاف، جعل للمدرسين فيها رواتب شهرية. شوف بقى الحتة اللي جاية دي. يقول: ومن الطريف أن نذكر صنيع علماء ما وراء النهر حين بنى بعض الملوك لنظام الملك أو الملك مدارسه الشهيرة في الأمصار، وجعل للمدرسين فيها رواتب معلومة. عملوا إيه؟ هو جعل لهم رواتب، يعني واحد بيقول للمدرس أنت هتاخد راتب، يعمل إيه؟ يقول اجتمعوا لينكروا هذا الصنيع وليقيموا مأتما للعلم ينعون فيه ذهاب العلم وبركته. معترضين ان هيدوهم ايه؟ مقابل، عايزين التدريس يبقى ايه؟ يبقى مجان. فقالوا كان مما قالوا كان يشتغل بالعلم أرباب الهمم العلية والأنفس الزكية الذين يقصدون العلم لشرفه والكمال به، وإذا صار عليه أجرة تدانى إلى الأخساء وأرباب الكسل، فيكون ذلك سببا لمهانته وضعفه. يعني عايزين يقولوا إن العلم لما يبقى المدرسين بيدرسوا مجانا مش هيتصدر إلا أرباب الهمم العلي، لأنه مش هياخد أصلا مرتب، ليه إيه اللي هيخليه يضيع وقته زي بعض الناس بيقول. فهو لكن لما بقى ليه راتب بيبقى أي واحد عايز فلوس إيه يروح يشتغل مدرس. يقول ولكن هذه النظرة لم تثبت أمام تطور الحياة وضرورات الحضارة، وأصبح للمدرسين رواتب تختلف بين الكثرة والقلة بحسب الأمصار والمدارس والأوقاف، ولكنها على كل حال كانت كافية ليعيش المدرس عيشة هانئة. هذا عدا عما كان يعطى المدرس من رواتب أخرى لقاء حاجاته المعاشية، فقد كان حيقول أمثلة. كان الشيخ نجم الدين الخبوشاني ممن عينه السلطان صلاح الدين ليدرس في مدرسته الصلاحية، وجعل له كل شهر 40 دينارا عن التدريس. طبعا الدينار كان حاجة، دينار ذهب، 40 دينار، الدينار ده ممكن يعمل 500 جنيه، 40 دينارا عن التدريس، و10 دنانير للإشراف على أوقاف المدرسة، و60 رطلا من الخبز كل يوم. الرطل اللي هو المصري 60 رطل خبز، ها، كيلو ربع، وراويتين من ماء النيل كل يوم، يعني المية كمان اللي بيشربها بتجيله لحد عنده. وكان من رواتب شيوخ الأزهر الشهرية راتب يأخذه لنفقات بغلته، يعني الشيخ شيخ الأزهر كان مخصص لي بغلة إيه؟ توصله، عاملين للبغلة دي إيه؟ راتب ليها. شوفوا حضارة الإسلام، راتب يأخذه لنفقات بغلته، إذ كان من أوقاف الأزهر وقف خاص لبغلة الشيخ. تعرفين يعني وقف خاص؟ يعني واحد مثلا عنده محل يقول لك المحل ده أوقفته لله عشان يتصرف منه على البغلة بتاعت الإيه؟ ما تتعجبش، ما هو ده دلوقتي زي الإيه؟ السيارة، سيارة الشيخ شيخ الأزهر ده، مش عارفين هي عاملة إزاي. يقول إذ كان من أوقاف الأزهر وقف خاص لبغلة الشيخ ونفقاتها، وقد بلغ ما يأخذه من ريع هذا الوقف باسم البغلة 100 جنيه شهريا، لكن بياخد كل شهر للبغلة بس 100 جنيه، و100 جنيه الزمان دي إيه؟ بخت البغلة. حتى إذا أضيف إلى راتبه الشهري، حتى أضيف إلى راتبه الشهري أخيرا ضم الراتب بتاعه، راتب البغلة للإيه؟ للراتب بتاعه، بقى الاثنين مع بعض، بس المهم ما يجرش على الإيه؟ على راتب البغل. ولم يكن يجلس للتدريس إلا من شهد له الشيوخ بالكفاءة، يعني مش أي واحد يدرس، لازم يبقى معاه شهادة من المدرس أنه يصلح للتدريس. وكان الأمر في عصر الإسلام الأول أن يسمح الشيخ للتلميذ بالانفصال عن حلقته وإنشاء حلقة خاصة، أو أن يعهد برئاسة الحلقة إليه بعد وفاته. كان زمان الشيخ عشان التلميذ يدرس لازم الشيخ يأذله أنه ينفصل عن الحلقة بتاعته، أو يقول لو أنا مت يبقى مين؟ فلان ده يبقى بذلك. فإن فعل غير ذلك كان محل نقد وتعرض للأسئلة الشديدة المحرجة. أي واحد يخالف كده ما تعرفش بقى اللي يحصل. وبيجيب مثال هو في تاريخ أبي يوسف قاضي القضاء في عصر هارون الرشيد، أنه مرض في حياة شيخه أبي حنيفة، فعاده شيخه أبو يوسف من أبرز تلاميذ أبي حنيفة، مرض أبو يوسف فذهب الشيخ لزيارته وقال له كنت أؤملك بعدي للمسلمين، انه بيقول له ايه البقاء لله، يعني انت هتموت، انا كنت ايه، كنت انا عايزك تبقى بعديه خليفه تدرس بعديه. ثم برئ ابو يوسف، يعني الحمد لله ما ايه ما ماتش، وقد اعجب بنفسه حين سمع الشهاده من الشيخ، فعقد مجلسا خاصا منفردا عن شيخ ابي حنيفه. أول ما خد الشهادة دي إن أنا كنت عايزك بعدية بعد ما موت تبصيحي، فراح عمل لنفسه إيه؟ مجلس. فأرسل إليه ما صبرش فأرسل إليه أبو حنيفة من يسأله 5 مسائل دقيقة يحتاج الجواب فيها إلى تفصيل وإيضاح، فأخطأ أبو يوسف في الإجابة. بعت له أبو حنيفة ورقة كده في الدرس قال له إيه، أو واحد سائل قال له جواب لي على الأسئلة دي، ما عرفش إيه، لكنها دي رسالة منه بيقول له إيه ارجع أنت لسه إيه لسه شوية عليك. فعاد إلى حلقته وأدرك خطأه في انفراده عن شيخه، فقال له أبو حنيفة المقولة الشهيرة: تزببت قبل أن تحصرم، تزببت قبل أن تحصرم. عارفين الزبيب لازم وقت معين، فترة معينة عشان تعرف تاكله، وإلا طبعا الزبيب بيصنع منين؟ من العنب. فالعنب بياخد فترة مراحل لحد ما يوصل ويبقى زبيب. لو واحد أكله في وسط المراحل دي مش هيبقى له، مش هيستصاغ، واضح كده؟ فكأنه بيقول له يعني أنت لسه ما إيه، لسه ما استوتش، يعني ما ينفعش تتصدر دلوقت. ثم قال له: من ظن أنه يستغني عن التعلم، يريد تحفظوا العبارة دي، من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبكي على نفسه. وده حال بعض الإخوة، بعض الطلاب يبدأ يدرس ويتوسع ويستزيد في العلوم، فيظن أن كده خلاص مش محتاج للشيخ، يظن أنه خلاص بقى كبير يعتمد بقى على نفسه، وغفل هذا المسكين أنه كلما كبر كبر شيخه. يعني أنت كبرت، طب ما هو شيخك برضو إيه؟ بيكبر برضو، يبقى ما تستغناش أبدا عن الشيخ. يقول: هكذا كان الأمر، فلما أنشئت المدارس، هتفضل تلعب مش عارف لإمتى، جعل للمتخرجين فيها إجازات علمية يعطيها شيخ المدرسة، تشبه الإجازات العلمية في عصرنا، يعني عشان يبقى معاه مستند أنه يقعد يدرس يعني. ولم يكن يسمح للأطباء بممارسة الطب إلا بعد نوال هذه الشهادة من كبير أطباء المدرسة. وكان للمدرسين شعار خاص يفصلهم عن غيرهم من أرباب المهن، كان شعارهم في عهد أبي يوسف عمامة سوداء وطي لسانا، وشعارهم في عهد الفاطميين عمامة خضراء وكسوة مذهبة تتكون من 6 قطع، أهمها القلنسوة والطيلسان. طيلسان دي حاجة زي سديري كده باللغة بتاعتنا، بيلبس يلبسه العالم، يعني أساس الإنسان اللي لبس الزي ده يبقى تعرف إنه إيه، إنه عالم. أما الجبة واختصاص العلماء والمدرسين بها فقد بدأ ذلك في عهد الأمويين، وكانت ملابسهم في الأندلس تختلف قليلا عن ملابس العلماء في المشرق، وأهم ما كان يميزهم صغر العمامة. في الأندلس كانت العمامة بتاعتهم إيه؟ صغيرة، غير المشرق العمامة بتبقى إيه؟ وفي بعض الأحيان لم يكن العالم يلبس العمامة، حتى أن أبا علي القالي اللغوي المشهور أو الشهير وصل الأندلس مرة فاستقبله علماؤها، فكان محل دهشة العامة إذ رأوه يلبس عمامة كبيرة على رأسه، فكان الصغار والسفهاء يحذفونه بالحصى استهزاء واستنكارا. لما سافر من المشرق راح الأندلس، المشرق بيلبسوا عمة كبيرة والأندلس عمة إيه، فبقى شكله إيه مستغرب في وسط الناس، فالعيال الصغيرة عادوا يرموه بالإيه، يرموه بالحصى. عشان كده الدكتور محمد إسماعيل كان قال كلمة قريبة من كده: الأخ يراعي عرف الناس اللي هو عايش فيها. يقول مثلا لما ننزل مثلا السعودية في عمرة أو كده بلبس الغطرة مثلا، بنزل مصر بشيلها، ليه؟ العرف السائد، يعني الناس بتبص للي لابس كده حاجة نظرة إيه؟ نظرة استغراب يعني. وقد أخذ الغربيون عن مدرسي الأندلس زيهم، فكان هو أصل الزي العلمي المعروف في الجامعات الأوروبية، مش سايبين حاجة الأجانب، كل حاجة العرب يعملوها المسلمين إيه؟ التانين يقلدوهم فيه، حتى الزي اللبس بتاعنا خدوه وقلدونا فيه. وكان للمعلمين نقابة، كنقابة الطالبيين ونقابة الأشراف ونقابات بعض الحرف والمهن الصناعية في تلك العصور. تحس ان الناس ديت كانت ناس متقدمة قوي، يعني الناس اللي فرحانة دلوقتي ان فيه نقابات، نقابة اطباء مدرسين بتاع، كل الكلام ده كان ايه موجود قبل كده. وكان جماعة المدرسين هم الذين يختارون النقيب، ده كانوا متطورين عننا كمان، يعني مش بيترشح مش بيتعين، ها هم اللي بينتخبوه، مش بيتعين مثلا زي الشيخ الأزهر، لا ده هم اللي يختاروه. وما كان يتدخل السلطان إلا إذا وقع خلاف بين الأعضاء فيصلح بينهم. وجايب لك مثال هو لعركة حصلت بين المشايخ خد بالك زمان فالسلطان تدخل بيقول لك ايه. روى ابو شامه في الروضتين عن مقلد الدولعي قال: لما مات الحافظ المرادي وكنا جماعه الفقهاء قسمين العرب والاكراد، فمنا من مال الى المذهب واردنا ان نستدعي الشيخ شرف الدين ابن ابي عصرون، ومنا من مال الى علم النظر والخلاف واراد ان يستدعي القطب النيسابوري. يعني دول اتجهوا اتجاه عايزين يجيبوا شيخ تخصصه كده، ودول اتجاه تاني عايزين يجيبوا شيخ التخصص ده، فبقت ايه خلاف، وقعت فتنه بين الفقهاء بسبب ذلك. فسمع نور الدين بها فاستدعى جماعه الفقهاء، وخرج لهم مجد الدين بن الدايه نائبا عنه وقال لهم: ما اردنا ببناء المدارس الا نشر العلم ودحض البدع، وهذا الذي جرى بينكم لا يحسن ولا يليق. وحتى بالاسلوب مش دخلهم من الامن الدوله وتبهدلوا كلهم، واخد بالك ده هو بايه الراجل عارف قدر العلماء، يقول لهم ما ينفعش انتوا كده تبقوا علماء وايه وتختلفوا كده. وقد قال المولى اللي هو نور الدين السلطان يعني: نرضي الطائفتين ونستدعي الشيخين. والسلطان حل المشكله، انتوا عايزين ده وانتوا عايزين ده، وده بيقول انا عايز اجيب ده، قال له خلاص نجيبه الايه نجيبه الاثنين واتحلت المشكله. فاستدعي وولي شرف الدين المدرسة التي سميت باسمه، وولي قطب الدين مدرسة النفري. يقول: كانت المدارس على هذا وخاصة المعاهد العليا تملأ مدن العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. ويذكر التاريخ بكثير من الإكبار والإعجاب نفرا من أمراء المسلمين كانت لهم اليد الطولة في إنشاء المدارس في مختلف الأمصار، منهم صلاح الدين الأيوبي أنشأ المدارس في جميع المدن التي كانت تحت سلطانه في مصر ودمشق والموصل وبيت المقدس، ومنهم نور الدين الذي أنشأ في سوريا وحدها 14 معهدا، منها 6 في دمشق و4 في حلب و2 في حماة و2 في حمص و1 في بعلبك. ومنهم نظام الملك أو الملك الوزير السلجوقي العظيم الذي ملأ بلاد العراق وخراسان بالمدارس، حتى قيل إن له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة، وكان ينشئ المدارس حتى في الأماكن النائية. فقد أنشأ في جزيرة ابن عمرو مدرسة كبيرة حسنة، وكما وجد وكلما وجد في بلدة من البلاد عالما تميز وتبحر في العلم بنى له مدرسة ووقف عليها وقفا وجعل فيها دار كتب. يقول: وقد بلغ عدد طلاب بعض هذه المدارس 6000 تلميذ. مدرسة فيها 6000 تلميذ، فيهم ابن أعظم العظماء في المملكة وابن أفقر الصناع فيها، وكلهم يتعلم بالمجان، وللطالب الفقير فوق كل ذلك شيء معلوم يتقاضاه من الريع المخصص لذلك. يقول: وبجانب هؤلاء العظماء اللي هم الملوك يعني، كان الأمراء والأغنياء والتجار يتسابقون في بناء المدارس والوقف عليها بما يضمن استمرارها وإقبال الطلاب عليها. يقول وهذا الرحالة ابن جبير الأندلسي: يهوله ما رأى في المشرق من كثرة المدارس والغلات الوافرة التي تغله أوقافها، فيدعو المغاربة أن يرحلوا للمشرق لتلقي العلم. قال ابن جبير: وتكثر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد المشرقية كلها وبخاصة دمشق، فمن شاء الفلاح من أبناء مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد. بينصح أبناء المغرب هم ينتقلوا للمشرق عشان يتعلموا. يقول: فيجد الأمور المعينة على طلب العلم كثيرة، وأولها فراغ البال من أمر المعيشة. يعني يقول لهم روحوا تعلموا عند الناس اللي في المشرق دول عشان هتبقى انت بالك رايق ومش هتبقى شغل بالك بالك، حتى الاكل والطعام والشراب هيوفره لك. يقول: وكانت مدارس دمشق العامره يأمها الطلاب التي يأمها الطلاب تزيد على 400 مدرسه. نسأل الله عز وجل ان يفك اسر المسلمين هناك. وقد ذكر لنا ابن عساكر في تاريخه قصيده لسلطان ابن علي بن منقذ الكتاني في وصف دمشق والاشاده بفضلها، يقول عن مدارسها: ومدارس لم تأتها في مشكل إلا وجدت فتى يحل المشكلة، ما أمها مرء يكابد حيرة وخصاصة إلا اهتدى وتمولة. قال لك أي واحد يقصدها عنده مشكلة أو عايز يهتدي لحل المشكلة ويتمول، يعني إيه كمان يأكل ويشرب وكل حاجة. وبها وقوف لا يزال مغلها يستنقذ الأسرى ويغني العيلة. الوقوف الكثيرة التي كانت توقف على هذه المدارس، وأئمة تلقي الدروس، وسادة تشفي أو تشفي النفوس وداؤها قد أعضل. ثم يذكر لنا أمثلة ويختم بذكر بعض الأمثلة من كثرة الأوقاف التي كانت توقف على المدارس. يقول: كانت الأوقاف التي وقفت على المدرسة النورية الكبرى بدمشق كما جاء ذلك مثبتا على باب المدرسة مكتوب. يعني المدرسة دي عشان تقوم محتاجة فلوس، المدرسين عايزين، انتوا نمتوا من عايزين رواتب، والطلبة كادر الخاص عايزين كتب وعايزين طعام وشراب، ماشي كده، وغير كده مصاريف. طب المدرسة تصرف منين؟ فيبقى في أوقاف، عارفين طبعا يعني أوقاف، يعني يحبس الأصل ويسبل الثمرة. يحبس الأصل يعني يقول الدكان ده وقف على مسجد الرحم، ودي للأسف من العبادات اللي هجرت. واحد مثلا عنده تاكسي مثلا، يقول لك التاكسي ده خلاص لما موت خلوه وقف على المسجد. يعني وقف على المسجد يعني يفضل الأصل ثابت محبوس، محدش يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحته، عايز يصلحه عايز يجدده بتاع، لكن هو يفضل، مينفعش يتباع، مينفعش يتوهب، مينفعش أخذ بالك يتملك، هو وقف. والريع اللي يطلع منه يروح لفين؟ إلى المسجد. أو مثلا واحد عنده كذا شقة مثلا، فيقول لك الشقة ديت وقف لدار تحفيظ القرآن. والكلام ده كنا في قبل الثورة طبعا في عناء، مش قادرين حتى نتكلم في المعاني دي، لكن احنا في ساعة دلوقت، فياريت الإخوة تنتبه للمعاني دي وتنشر بين الناس، لأن بعض الناس فيهم، كثير من الناس فيهم خير وإن لم يكن حتى ملتزما. يعني بعض الناس الطيبين قد تذكر له مثلا مشروعا كالذي عندنا هنا لتحفيظ القرآن مثلا وكتاتيب الأطفال، وتحتاج لنفقات، فتقول له محتاجين مثلا نعمل وقف، فيقول لك طب أنا عندي شقتين، خدوا شقة مثلا، الشقة دي بكل الدخل بتاعها إلى ما شاء الله يصرف على الإيه، على هذه الأعمال الخيرية. فكانت مدرسة من ضمن المدرسة النورية كان الوقف بتاعها إيه، بيقول لك جميع الحمام المستجد بسوق القمح. كان في حمامات، وتعرفين الحمامات العامة التي يدخل إليها الناس للاستحمام ونحو ذلك، قال لك الحمام ده كله وقف. والحمامين المستجدين بالوراقة خارج باب السلامة، والدار المجاورة لهما، والوراقة بعونية الحمى، وجنينة الوزير، والنصف والربع من بستان الجوزة بالأرزة، والأحد عشر حانوتا، حانوت يعني إيه؟ دكان، يعني 11 دكان كلهم واقفة على المدرسة دي، والساحة الملاصقة لهما من الشرق، والتسعة الحقول بدارية، يعني 9 فدادين أو 9 حقول كلها واقفة على الإيه؟ على المدرسة. وكانت الأوقاف التي وقفت على البيمارستان النوري بحلب، بيمارستان يعني إيه؟ مستشفى، المستشفى لها وقف برضو. إيه بقى الوقف؟ يقول قرية معراتة، قرية كاملة وقف على الإيه؟ على المستشفى. مش تروح الميري دلوقتي تلاقي الناس مرميين على الأرض، إيه ده يا جماعة، يقول لك مستنين العناية المركزة لما تفض، العناية المركزة ومرمي على الأرض ده كده مركزة تركيز ما فيش بعد كده، أخذ بالك، وناس بتموت، يعني معروف يعني مستشفى الموت دي، أخذ بالك، المستشفى نفسها لها أوقاف. لك ونصف مزرعة وادي العسل من جبل سمعان، وخمسة أفدنة من مزرعة كفر تابة، وثلث مزرعة الخالدي، وطاحون، وثمن طاحون ظاهر باب الجنان، وثمانية أفدنة، وعمال يقول أسماء، أنا طبعا أسماء في سوريا احنا مش فاهمينها، ويقول لك وعشرة دكاكين والآخر، كل ده وقف على إيه؟ المستشفى. يقول وحسبنا دليلا على كثرة أوقاف المدارس والمساجد في دمشق أن الإمام النووي المشهور طبعا معروف لم يكن يأكل من فواكه دمشق طيلة حياته، لأنه ما كانش يرضى يأكل من الفواكه بتاع دمشق. ليه؟ لأن أكثر غوطتها وبساتينها أوقاف قد اعتدى عليها الظالمون، لأن في حكام ظلم اعتدوا على الأوقاف وضموها ليهم، فالنووي خايف يأكل حاجة ما تكونش إيه؟ يكون فيها شبهة، وده ورع منه، يعني ده يدلك على إن كان في أوقاف كتيرة جدا، يعني هو لو ما أكلش من دي في غيرها. وكانت المدارس متعددة الغايات، فمنها مدارس لتدريس القرآن الكريم وتفسيره وحفظه وقراءته، ومنها مدارس للحديث خاصة وهي أكثرها، ومنها مدارس للفقه، لكل فقه مدارس خاصة به، ومنها مدارس للطب ومدارس للأيتام. وها هو النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس، ده كتاب قيم قوي اسمه الدارس في تاريخ المدارس، وهو من علماء القرن العاشر الهجري، يذكر لنا ثبتا بأسماء مدارس دمشق وأوقافها، ومنه نعلم أنه كان في دمشق وحدها للقرآن 7 مدارس، وللحديث 16 مدرسة، وللقرآن والحديث معا 3 مدارس، وللفقه الشافعي 63 مدرسة. تخيلوا يعني مدينة زي اسكندرية فيها كم مدرسة للفقه الشافعي؟ عرفتوا احنا ليه في النازل ده اللي بيقول لك 63 مدرسة للفقه الشافعي بس، وللفقه الحنفي 52 مدرسة، وللفقه المالكي 4 مدارس، والحنبلي 11 مدرسة. كم كله؟ حد حسب؟ تاني 63 للشافعي و52 للحنفي، والمالكي 4 والحنبلي 11. كم؟ 130 مدرسة بس فقط لتعليم الفقه في مدينة واحدة. طب ما نبص بقى للمدن دلوقتي، فين المدينة اللي فيها 130 مدرسة؟ 130 مدرسة، والمدارس ممكن الواحدة يبقى فيها 6000 تلميذ، يبقى حال المجتمع كان عامل ازاي؟ سبحانك ربنا، الله المستعان. الظلم عملوا ايه في العالم الاسلامي؟ الطواغيت ها ما تركوا للناس لا دنيا ولا ايه ولا دين، والى الله المشتكى. يقول هذا عدا مدارس الطب والفنادق والزوايا والجوامع، وكلها كانت مدارس يتعلم فيها الناس. واذا ذكرنا مع هذا ما كان عليه الغربيون في تلك العصور نفسها من جهاله مطبقه ومن أمية متفشية، حتى لم يكن للعلم مأوى إلا أديرة الرهبان، وهي مقصورة على رجال الكهنوت فقط، عشان حد عايز يتعلم لازم يخش الكنيسة ومش أي حد كمان. يقول حينما نرى ذلك ندرك أي عظمة بلغتها أمتنا في أوج مجدها، وكم كانت حضارتنا رائعة في تاريخ المؤسسات الاجتماعية والمعاهد العلمية، وكم كان للإسلام من يد في نشر العلم ورفع مستوى الثقافة العامة وتيسير سبولها لسائر أبناء الشعب. أختم بمقولة لابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 31 و600، يقول فيها في هذه السنة كمل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد، ولم يبنى مدرسة قبلها مثلها. يقول لك دي حاجة كانت روعة، ووقفت على المذاهب الأربعة من كل طائفة 62 فقيها، يعني في 62 فقيه في المدرسة، وأربعة معيدين ومدرس لكل مذهب، وشيخ حديث، وقارئان، وعشرة مستمعين، وشيخ طب، وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب، ومكتب للأيتام، وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد. طب انت ما توفر للعلماء ده ايه اللي هيحصل؟ هينتج، هيعلم، أخبرك هينشر العلم، لكن ما يبقى العالم مش عارف آخر الشهر هيجي راتب ولا مش هيجي، ولما يجي هيكفي ولا مش هيكفي. إيه اللي بيخلي مثلا الأئمة يجي يفتح الجامع ويمشي؟ هيعمل له المرتب 120 جنيه ولا 500 جنيه، هيعمل له إيه؟ وده من الظلم البين. وأوقاف كثيرة جدا من أوقاف الأزهر والأوقاف اتنهبت سرقت وإلى الله المشتكى. فلعل الأيام القادمة إن شاء الله يعني يتحسن الحال. إلى أن قال ووقفت خزائن كتب لم يسمع بمثلها في كثرتها وحسن نسخها وجودة الكتب الموقوفة بها. هذه تطوافة سريعة حول ما كان لحضارتنا من اهتمام بالمدارس والمعاهد العلمية. والحضارات لا تبنى إلا على العلم، وكل أمة تهتم بالعلم فهي في طريقها للتحضر، وكل أمة تهمل العلم فهي في طريقها للتخلف. الله المستعان، نسأل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللقاء القادم مهم جدا وغريب جدا، لأنه هيدي لك جرعة عزة عالية جدا لما نتناول فيه أحوال الطب والمستشفيات في حضارتنا الإسلامية. تجد والله شيئا ربما لا يكفي درس أو درسان، يعني ربما نتناول ذلك في أكثر من درس، لتنظر كيف كان المسلمون يمارسون الطب وكيف كان اهتمام المسلمين بهذا العلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، واجعل ما سمعناه وقلناه حجة لنا علينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.